إلى كتاب المهذب، وما زلنا مع التفليس، وقلنا بأن مسائل التفليس هذه لابد أن نفهم فيها جيدا أننا نؤسس يعني أصولا، هذه الأصول هي التي نمشي عليها بعد ذلك في أبواب الفروع. فإذا كان المشتري أفلس وطلب الغرماء الحج وحجر عليه، فهل يرجع يعني البائع في المال الذي أدركه بعينه أم لا، مع التفصيل في الزيادة والنقصان والاختلاط أيضا بغيره. واليوم نأخذ، إحنا أخذنا الزيادة والنقصان أكثر من فرع، فأنا بأجمل لكم الفروع. فالزيادة والنقصان نأخذ اليوم، إذا اختلط بغيره هل أيضا يعني له أن يرجع في ماله الذي فيه يعني اختلطت عينه بعين غيره، فهل يرجع أم لا؟ هذا الذي نشوف. نعم، قال المصلي: وإذا اشترى غلاما فعلمه صنعة مباحة أو علمه القرآن، صار معلما، صار متقنا معلما للقرآن، فهنا يعني علمه صنعة مباحة أو علمه القرآن، ثم أفلس المشتري وقد زادت قيمة العبد بذلك، فاختلف أصحابنا في هذا. يعني هو العبد كان يباع ب30,000، ولما تعلم القرآن وأيضا كان ماهرا في حرفة معينة تعلمها، فصار بخمسين. فإن زاد، فهنا الاختلاف بينهم الآن هو له أن يرجع في عين. نعم، إذا أفلس من اشترى فالبائع له أن يرجع على عين ماله، لكن هنا الزيادة والنقصان ما حكمها؟ هذا الكلام في هذا الباب. فاختلف العلماء في مسألة زيادة إذا زادت قيمة العبد. قال صاحب التلخيص على قولين كمسألة الصبغ ومسألة الاستئجار، لأنه يجوز الاستئجار على ذلك، فهو كالنساجة والخياطة وغير ذلك، فعلى قولين على الخلاف الذي شرحناه قبل ذلك. وأبو حامد قال عامة أصحابنا، وهذا الذي ندين الله به وهذا هو الصحيح، أنه ليس كالنساجة ولا الخياطة ولا غير ذلك، التحويل من باب إلى من خشب إلى باب وحديد إلى سيارة كما شرحنا أمس. فهنا الحق أنه يعني باب مستقل، بأن المفلس لا يشارك البائع حتى في هذه الزيادة، لأن الزيادة ليست من فعل المشتري، هذا الفعل من فعل الله الذي فعله، الحفظ والفهم ودقة الفهم والغوص في المعاني هذا ليس من يعني فعل المشتري. المشتري هو ما فعل إلا أنه لقن التلقين فقط، كان تلقينا، وأما الحفظ فلله جل في علاه، فهو أيضا نقول بأن هذه الزيادة التي لا يشترك فيها كان أعطاه بقرة، باع له بقرة، ثم لما أفلس أراد أن يرجع في عين ماله، فأرد البقرة قد سمنت، فيرجع. نعم يرجع، قولا واحدا يرجع. طب والزيادة هل له فيها شيء؟ لا، ليس له فيها شيء كالثمن في البقرة مثلا، أنه كان يعرفها، لأنه وارد أنه يعرفها فتسمن ويعرفها ولا تسمن. فإذا الحق بأن نقول بأنه مسألة التعليم، تعليم العبد القرآن أو كل حرفة بالتلقين، فإن أتقنها فزاد يعني ثمنه بذلك، لا يشاركه المفلس ويرجع فيه، فيكون صرفا خاصا يكون ملك خاص به. نعم، طيب هذا الأصل الذي نبين فيه هذا الباب. طيب، وننتقل إلى صورة أخرى وهي في مسألة الإفلاس، وهي الخلط، أن المال بعينه موجود واختلط بغيره، المال بعينه موجود واختلط بغيره، يبقى مجموعة ما تكلمنا عنها هو المال بعينه لكن فيه زيادة، فيه نقصان، وقف عندما كان عليه. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة هنا الزيادة والنقصان مع الاختلاط بغيره، يعني ماله بعينه اختلط بغيره، هذه طريقة يعني أخرى في هذا الباب. قال المصنف: وإذا ابتاع شيئا من ذوات الأمثال، يعني له مثل إن تلف، إذا ابتاع شيئا من ذوات الأمثال فخلطه بجنسه ولم يتميز ففيه ثلاث مسائل. يبقى عندنا هنا الصورة: أعطاه دقيقا فاختلط بمثله، أعطاه زيدا فاختلط بمثله، أعطاه تمرا أو رطبا فاختلط بمثله، يبقى إذن عندنا هذه الصورة لتقف أمامها الآن. احنا قلنا أصل ما نمشي على كل هذه الفروع ترجع لهذا التقسيم. إذا من أدرك ما له بعينه عند 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 رجل قد أفلس فهو أحق به. نحن نسير دائما على ضوء هذا الحديث في هذا الباب، سواء بقى في الفروع التي في الزيادة والنقصان والانضباط. هنا معنى شق آخر من الكلام عليه، وهو مسألة الاختلاط، اختلط بغيره، أعطاه زيدا فخلطه بغيره، سواء بقى أن كان في نفس المستوى أدنى أعلى. يبقى عندنا الصور هتكون متشابكة جدا، أنه يعني المال بعينه اختلط بغيره من جنسه، اختلط بغيره من جنسه، ومن جنسه لما؟ لأن الفصل غير وارد. من جنسه، لكن من جنسه أيضا سنقول إما على المثل على المثلية، وإما أدنى وإما أعلى. أعطاه بنزين، البنزين بنزين سيارات، عندنا بنزين على ما علمت مؤخرا وكنت لا أعلم هذا بحال الأحوال، في 92 صح وفي 82 على الذي يتصور هناك، يعني من عنده سيارة 92 هذا خالي من الشوائب، وفي فوق 92 أيضا خالي من الشوائب، و 82 شوائب. فهو هنا لما يضع البنزين سيضع البنزين بنزين 92، بنزين 132، بنزين 82. يبقى إذن اختلط بمثيله، اختلط بما هو أنقى منه فوق، اختلط بمن هو استغفر الله، اختلط بما هو فوقه، بما هو نظيف له، بما هو أدنى منه. فكيف يكون هذا الباب؟ يبقى إذن سنقول بأنه إذا ابتاع شيئا من ذوات الأمثال فخلطه بجنسه لم يتميز ولم يتميز، ففي ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يخلطه بمثله، يعني مثل أن يشتري صاع من زيت يساوي 4 دراهم. يبقى هنا اشترى زيتا من رجل، عمرو اشترى من زيت زيتا وهو نقي يساوي دراهم كثيرة، فخلطه بصاع من زيت يساوي نظير له، وأفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن للبائع. فهنا سنحكم الحديث. قال النبي الأمين: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. ماذا يفعل؟ هل يرجع أو لا يرجع؟ لا سيما وأن الزيت، هذا الزيت كان يعني هذا الزيت قل كان له معيار معين، زاد المعيار الضعف الآن، وإن كان مثيلا له لكن زاد المعيار. فهل يرجع؟ الأصحاب يقولون للبائع أن يرجع في عين ماله، لأن عين ماله موجودة من جهة الحكم. فإن طلب البائع قسمة الزيت أجبر المفلس والغرماء على القسم. طبعا أنت متخيل أن المفلس هذا الغرماء ينهشون فيه، يقولون أنت الآن ما حجرنا عليك إلا من أجل مالنا. نعم، فأجبر المفلس والغرماء على القسمة، كما لو ورث جماعة زيتا وطلب واحد منهم قسمته فإنه يقسم له، ويجبر الممتنع منهم. لما؟ لأن الممتنع هذا سيضر بالآخرين وإضراره ليس له حق فيه، والقسمة جائزة. فإن كان فتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار تأتيها هنا في هذا الباب. فنقول للمفلس الآن عليك وجوبا تحقيق ما قاله البائع في القسمة، فيرجع بعين ماله والباقي يكون أسوى للغرماء. فإن طلب البائع بيع الزيت وقسمة ثمنه شطرين، لأن هذا وضع شطر هذا وضع شطر، فليجبر المفلس على ذلك. يبقى الآن انعكست الصورة، وهي أن البائع هو الذي طلب بيع الزيت عين المال، فهل يجبر؟ وطبعا عين المال مختلط بعين المال للمفلس، فهل يجبر المفلس على ذلك أم لا؟ هذه المسألة الوجه الثاني. فيها وجهان عندنا في المذهب: الوجه الأول لا يجبر على البيع، لأن البائع يمكنه الوصول إلى حقه من جهة القسمة، فلم يكن له المطالبة بالبيع، كما لو ورث جماعة زيتا وطلب واحد منهم البيع فإن الشركاء لا يجبرون على البيع. وهذا الذي ندين الله به، هذا هو الصحيح، بأنه لا يجبر على البيع. لما لا يجبر على البيع؟ قلنا أن التحقيق أصلا في البيع من أجل رفع الضرر، رفع الضرر متوفر بالقسمة، وهو إذا طلب حقه وعين ماله وجدها بالقسمة على الرشد وعلى الصحة. الوجه الثاني يجبر المفلس على البيع لأن بالقسمة لا يصل إلى عين ماله، وربما كان له غرض في ألا يأكل من زيت المشتري. والحق كما قلنا أنه يجبر أنه لا يجبر على البيع، لأنه لا يجبر على البيع، ولأن المفلس يستطيع أن يصل إلى عين ماله. نعم، تحقيقا للنص بلا ضرر، بلا ضرر. المسألة الثانية، إذا خلطه بزيت أجود من زيته، إذا خلطه بزيت أجود من زيته، بأن اشترى صاعا من زيت يساوي درهمين، فخلطه بصاع من زيته يساوي 4 دراهم، هل البائع أن يرجع أم لا؟ يبقى إذن الصورة الثانية أنه أعطاه دقيقا، وهذا الدقيق مخلوط فيه مشوب، ودقيق ناعم نقي، فدقيق مخلوط ودقيق ناعم نقي اختلط بعضهم ببعض. فهل هنا الآن إذا أفلس المشتري للبائع أن يرجع أو لا، أو ليس يرجع؟ لأن هنا الخلطة خلطة بما هو أدنى. ففيه قولان، القول الأول له أن يرجع، وطبعا هذا ليس الصحيح، له أن يرجع واختار المزن، أنه ليس فيه أكثر من أنه وجد عين ماله مختلطة بمال المفلس، وذلك لا يمنع الرجوع كما لو اشترى ثوبا بصبغه بصبغ من عنده، فإن لبائع الثوب أن يرجع فيه. طيب، أنا سأسألكم عن القول الأول والثاني، ما الارتكاز الفقهي فيه؟ والثاني ليس له أن يرجع في عين ماله، وهذا الذي الصحيح هو المعتمد في المذهب، ليس له أن يرجع في عين ماله. فين الوجهة الشرعية عند المزني في هذا الباب، في الرجوع أو في غير الرجوع؟ نعم. لا، وعين مالي موجود، عين ماله موجود يا باشمهندس. طيب، لأن الوقت أزف علينا، أنا أريد يعني أن أفوز بدرس ثالث ورابع أيضا إن استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، حتى لا أتأخر عليكم أيضا. طيب، هو يرتكز على ذلك أن أقول الحمد لله، كم تريحوني هذه. أي نعم، جونا في عندي قد تالى، اللهم الحمد حتى الله الحمد رضيت. هنا نقول في هذا الباب، نعم، يهديكم الله ويصلح بالكم ويحسن إليكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، شكر الله لكم إحسانكم معي. أقول هذه مرتكزة على النقطة الأولى التي تكلمنا عنها، بأنه زيادة في عين المال غير منفصلة. يعني المزني لما قال يرجع على أنه إذا أخذ وخلط بين أبو درهمين، بين أبي درهمين مع الأربع، فكأنها زيادة متصلة لا منفصلة، كأنها زيادة متصلة لا منفصلة، لذلك قال له الرجوع إلى عين ماله. وأكثر ما يكون هذه زيادة كالسمن، هذه زيادة كالسمن. وأما الوجهة الثانية بما قالوا جميعا، يعني سكان قالت اخترت ما هو أفضل. نعم سكان، جزاك الله خيرا، وليل أيضا جزاك الله خيرا، ممتاز يا طالب العلم، ممتاز ممتاز. نعم، هذه الوجهة النظرة الفقهية في هذا الباب. والراجع الصحيح أنه ليس له أن يرجع في عين ماله، لأنه لا يجوز له الرجوع بمثل مكيلته، لأن ذلك أكثر قيمة من عين ماله، ولا بقيمة صاعه، لأن ذلك أنقص من حقه. فإذا قلنا بهذا ضرب مع الغرماء بالثمن، ضرب مع الغرماء بالثمن، لأن عين ماله اختلط بما فوق ذلك، فلا يستطيع الرجوع إلى عين ماله. فإذا قلنا بالأول فكيف يرجع؟ في قولان حكاهما الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وأبو الشيخ، وأما الشيخ أبو حامد فحكاهما وجين لا قولان، حكاهما وجين لا قولان. أحدهما هو قول أبو إسحاق اختار ابن الصباغ أنه يباع الزيتان ويأخذ قيمة ثلثي الصاع، يعني يجعل التقسيم هنا التقسيم بالأسهم، هذا بدرهمين وهذا بأربع، التقسيم بالأسهم. والثاني اختاره الشيخ أبي حامد هو أنه يرجع في ثلثي صاع، لأنه ليس ببيع، وإنما وضع ذلك عن نكيله زيتا. طبعا هو المحظور عندهم هذا، لأنه لو كان بيعا سيدخل في مسألة الطعام بالطعام، ويخشون من ذلك على مسألة الربا، يخشون من ذلك على مسألة الربا. المسألة الثالثة، إذا خلطه بأرض من زيته بأن اشترى صاعا، نعم، من زيت يساوي 4 دراهم، فخلطه بصاع من زيته يساوي 2 درهمين، فللبائع أن يرجع في عين ماله طولا واحدا. يبقى الحالة الثانية بأفضل، هنا بأردى، فخلطه بصاع من زيته يساوي 2 درهمين، فللبائع أن يرجع في عين ماله طولا واحدا. لما؟ لأنه الآن في مسألة ستدخل في هذا الباب على أنه راجع بعين ماله وإن كان فيه بعض النقص، لأن عين ماله موجودة من طريق الحكم، فأراد البائع بأخذ صاع منه أجبر المفلس على ذلك، ولأنه أنقص من حقه، يعني البائع لزاما سيأخذ بأقل من حقه، ولم يرضى البائع بذلك ففي 3 أوجه. حكاها شيخ أبو حمد، ليس له إلا صاع منه لأنه وجد عين ماله ناقصة، فإن اختار رجوع يتحمل. احنا قلنا زيادة أو نقصان، البائع يأخذ له زيادة وعليه نقصان أيضا، كما لو كان المبيع ثوبا واشتراه المشتري ولبسه فلما أفلس قلنا بعد اللبس يقل يأخذه، له أن يسترده. والثاني هو قول أبي إسحاق ولم يذكر ابن الصباغ غيره أن الصاعين يباعان وتدفع إلى البائع قيمة الصاع، يعني المعنى سيقسم بالأسهم أيضا، ده بدرهمين وهذا بـ4 وهذا بـ6، يقسم على النسبة والتناسب بينهم. الثالث أن له أن يأخذ منه صاع وثلث صاع بقيمة صاع من 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 زيتي، يعني بقسمة العدل في هذا الباب، والحق بأن الأول هو الأصح، الأول هو الأصح، ليس له إلا الصاع وإن كان ناقصا. أعرف أنكم قربت رؤوسكم إلى أن تعطينا زيتا نقيا، فلولا نقف هنا حتى لا نعصركم فنجد ما يبهرنا من الزيت الذي سيتقطر من رؤوسكم وعيونكم وبين اللحيين، فنقف عند هذا. ولو في أسئلة فضلوا ندخل على صحيح البخاري سريعا.